الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونستأنف مستعينين بالله عز وجل دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقبل الشروع في المقصود إخواني، يعني نأمل إن شاء الله أن نكون جميعا ونحن نرفع شعار نبتغي الحق، أن يكون هذا الشعار هو المهيمن والمسيطر على كل تصرفاتنا. والدين النصيحة والاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت على غير هوى النفس من علامات الخوف من الله وتقوى الله عز وجل. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الشرح، هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل الكبائر، مخالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة. اكتب عندك ضابط الوعيدية، هم ضابط الوعيدية هم الذين يأخذون بنصوص الوعيد ويسقطونها على الأعيان دون النظر إلى نصوص الوعد. ضابط الوعيدية هم الذين يأخذون بنصوص الوعيد ويسقطونها على الأعيان دون النظر إلى نصوص الوعد، وهم من أهل البدعة دون النظر إلى نصوص الوعد، وهم من أهل البدعة. يقول: فأهل السنة في أهل الكبائر وسط بين فرقتين غالية كالخوارج والمعتزلة وجافية كالمرجئة، فهم وسط بين من يقول يخرج من الإيمان بكل كبيرة وبين من يقول لا يضر مع الإيمان كبيرة. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة متوعدون بالنار. طبعا هنا قول الشيخ: فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة متوعدون بالنار، زيادة الإيضاح اكتب بجوارها: إن ماتوا من غير توبة، إن ماتوا من غير توبة. إن ماتوا من غير توبة. طيب أما مع التوبة ها الأمر إيه؟ واضح منتهي. طيب لكن إذا دخلوها وكانوا موحدين فإنهم لا يخلدون فيها، وقد يعذبهم الله عز وجل وقد يغفر لهم. وهذه مسألة واضحة من جهة الصلة بمباحث الإيمان كما سيأتي، وسبق الكلام عن صلة البحث في الكبائر وأهل الكبائر مع الإيمان وما يعرف بمسائل الأسماء والأحكام. ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يحصى وذلك كتقعيد أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون، وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا موحدين لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر، ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها أهل الكبائر، وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيد خاص في أنهم قد يعذبون وقد يغفر لهم، وأنهم يؤول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. ومن ذلك قول الله عز وجل في وعد أهل الإيمان: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وهذا في حق الصحابة، وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر، وكذلك قولهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وكذلك قولهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة، فهي تشمل أهل الكبائر لأنهم مؤمنون. ومن السنة ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من دخول الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق إذا مات على التوحيد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله: فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان فأنطلق فأفعل. طبعا مما ينبغي أن يلفت النظر إليه أن الألفاظ الشرعية أو بمعنى أدق الأسباب الإسلامية إذا جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تحمل على معناها الشرعي. فلما قال في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان، ركزوا معي، من إيمان، كلمة إيمان هنا تشمل قول القلب ولا عمل القلب أو ماذا تشمل؟ ها؟ تشمل إيه يا أحمد؟ كل اللي هو القول والإيه والعمل، وزين بالك أخواننا القول والعمل. يبقى أي إنسان يقول في هذا الحديث في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان، ويفصل ويبدأ يحدد ويقيد بغير سند أو دليل، لا شك أنه سلك سبيل غير المسلمين، لا شك أبدا، لأن هنا من إيمان. نعم، ماذا تقول يا محمد؟ قاعد يا ولدي. لا، ما هنا ذر من إيمان، من قال في هذه الكلمة ذر من إيمان، المعني بالإيمان هنا عمل القلب وقول القلب وقول اللسان دون عمل الجوارح، فقد أبعد الندعة وأتى بما ليس عليه دليل البت. بل الإيمان هنا هو الإيمان في أي نص شرعي، قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا الذي عليه سلف الأمة. أما من خص الإيمان هنا بنوع واحد أو بنوعين أو ثلاثة مما تعرف عليه السلف يلزمه الدليل. هنا اللفظ جاء مطلق من إيمان، طب أنت بتقيده ليه؟ أو جعلت عمل الجوارح أو جعلت عمل القلب فقط أو جعلت قول القلب أو قول فقط، ما الدليل على ذلك؟ هذا يا أخواننا بعيد كل البعد عن الصواب. وقوله: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، نفس الطريقة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. ويعني أنواع النصوص في الوعد، وعد المؤمنين بعم، وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة وإن حصلت منه الكبيرة. ونذكر هنا مسائل. طيب، وأهل الكبائر يوصف من ارتكب الكبيرة بأنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان، ركزوا: الأول العلم، فإذا علم أن هذا الفعل معصية وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر واقتحمه فإنه يكون من أهل الكبائر. أسأل، ركزوا يا مشايخ، هذا الرجل اقتحم المعصية وعلم أنها معصية. معايا بعيشة؟ علم أنها إيه؟ معصية، ولكنه لم يعلم أنها كبيرة. ماذا نقول؟ ارتكب الكبائر أم ارتكب المعصية فقط؟ ولا السؤال مش واضح؟ أحسنت، أنا مش عارف أتكلم أصلا. طيب تاني، الرجل هذا فيه معصية أمامه فاقترف المعصية ويعلم أنها معصية، ولكن المعصية دهي دل الدليل الشرعي على أنها من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. الرجل هذا بعد أن اقترف المعصية، هل يجوز لنا أن نطلق عليه أنه من أهل الكبائر أم لا يجوز، مع أنه لا يعلم ولكنه يعلم أنها معصية؟ تفضل. ما يقولش من أهل الكبائر. طيب قولك يا وليد، ها؟ نعم، يبقى من أهل الإيه؟ من أهل الكبائر. نحط القاعدة ما نمشي عليه، واخد بالك؟ يبقى هنا قول الشيخ هنا إيه؟ يوصف من ارتكب الكبيرة بأنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: العلم، خد بالك هنا الشيخ لما قال العلم قيده، فإذا علم أن هذا الفعل معصية، بس ده الشرط اللي احنا عايزين نعرفه، علم أن هي إيه؟ معصية، وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر، منصوصا عليه معناها إيه؟ ها؟ على الفعل. طب النص ده جه منين؟ من الشرع، بشرط ولا يشترط أن يعلم الرجل. تعرف هذه المسألة مثل ماذا؟ مثل رجل كده ينسحب منك الهدف ده. كمثل رجل سرق مبلغ كبير من حرز معلوم من غير شبهة ولا تملك، وهو يعلم أن السرقة حرام ولا يعلم قط أنه ستقطع يده، فلما اكتشف أمره رفع إلى السلطان فحكم السلطان بقطع يده، فأقسم بالأيمانات المغلظة أنه لا يعلم أنه ستقطع يده، ولو كان يعلم ما سرق هل يعذر بجاهله في هذه الحالة أم لا يعذر؟ السؤال لأخينا، فضل يا شيخ، يعذر أم لا يعذر؟ ليه؟ ما احسنت، هي ديت، عارف ان هي ايه؟ ان هي حرام. يبقى طالما انه علم ان هذا الفعل محرم او القول محرم، لا يشترط ان يكون على علم بلوازم فعل المحرم من قطع او من هجر او من وصف بالكبيرة او وصف بالكفر لغير ذلك، لا يلزم. معي؟ يبقى هنا قول الشيخ هنا العلم، فاذا علم ان هذا الفعل معصية وكان منصوصا عليه انه من الكبائر وقت حمه، فإنه يكون من أهل الكبائر. واضح يا أخوان المعلومة دي؟ الوصف الثاني عدم التوبة، ألا يكون أحدث توبة، فإذا أحدث توبة فلا يوصف بأنه من أهل الكبائر، طالما أنه خلاص أحدث توبة وتاب وأناب ما ينفعش أبدا نقول أنه من أهل الكبائر. ومن عيره بهذا أخطأ، ويخشى عليه أن يتلبس بنفس الفعل، وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وسنده إن شاء الله حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، قال أهل العلم أي تاب منهم. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله أي تاب منهم. والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا على أقوال شتى، ذكر الشارح ابن أبي العز عددا من هذه الأقوال. فمن أهل العلم من قال هي سبع، مقتصرا على حديث اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اكتب عندك في الهامش كده: الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. الاثنين الباقيين ايه؟ أكل الربا وأكل مال اليتيم. نعم، أكل الربا. فضل، ما أسمع في الترمذي. نعم في الترمذي سنده حسن. يقول ومنهم من قال هي 70 يعني من جهة العدد، ومنهم من قال كل معصية كبيرة، وهذه الأقوال ليست جيدة بل الجميع غلط، فلا يحد العدد بحد لعدم النص عليه، وليست كل معصية كبيرة، ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولا أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو غضب، وهذا هو المعروف عن الإمام أحمد وعدد من أهل العلم. القول الثاني أن الكبيرة هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. اكتب والكليات الخمس هي حفظ الدين والنفس، الدين والنفس والمال والعقل، والمال والعقل والعرض، وساعات بيقولوا بدلها النسل والعرض، اللي هي الكليات الخمس. وهذا اختاروه جمع من العلماء كالفقيه أبو محمد بن عبد السلام المشهور بالعز بن عبد السلام في قواعده، وقواه جمع ممن تبعه في ذلك، وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم. وهذان القولان قريبان، والأول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد في الدنيا، يعني ما رتب عليه حد محدود مثل السرقة وكبيرة الزنا وشرب الخمر والسحر، فكل ما رتب فيه حد فهو ضابط لمعرفة أنه كبير. أما ما توعد عليه بالنار فهو فعل جاء في الكتاب أو السنة التوعد عليه بالنار، مثل قتل النفس، هذا فيه حد، وأيضا توعد بالنار، والخيانة، وأكل المال بالباطل، وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وأشبه ذلك. فما كان فيه حد أو كان توعد عليه بالنار فهذا ظاهر في أنه كبير. ولقد أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على التعريف الأول ما نفي فيه الإيمان، مثل والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه. يقول عدم أمن الجار من البوائق والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر، لأنه نفى فيه الإيمان. ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي الكمال الواجب، ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرا. اكتب عندك وكمال الإيمان ينقسم إلى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. والكمال الواجب يتأتى بفعل الواجبات، والكمال المستحب يتأتى بفعل المستحبات. يقول ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبير، ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبير. أو جاء فيه ليس منا من فعل كذا، من غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على أن الفعل كبير عند شيخ الإسلام، لأن النفي في قوله ليس منا يتوجه إلى أنه ليس من أهل الإيمان، وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فعل كبيرا. اكتب عندك ليس من أهل الإيمان، أي من أهل الإيمان المطلق. عليكم السلام شكرا. لو نفى عن هنا الإيمان المطلق مش مطلق الإيمان، اوعوا تنسوا الكلام ده، نفى عنه الإيمان المطلق. طيب قوله وشق الجيوب، وشق الجيوب ما معنى الجيوب يا مرشد؟ هي فتحة الثوب أو القميص التي يدخل العبد منها رأسه عندما يرتدي. أنا حبيت أنبه عليها لأن ديت من الألفاظ الشرعية التي استخدمت في غير محله، فأردت أن ألفت النظر إليه. يقول وابن عبد القوي جمع في منظومته الطويلة في الأداب قول الإمام أحمد وإضافة ابن تيمية، وذكر تعريفا للكبائر فقال فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسمى كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن المبعد. والتحقيق أن يقال أن القولين قريبان وهما صواب، وما كان فيه قدح في مقصد من مقاصد الشارع أو في ضروري من الضروريات الخمس وصار إحداثه أو فعله مضر أو وإفساد، فهو يرجع في الحقيقة إلى ما يكون في الشرع مرتبا عليه حد أو وعيد، وما يكون في الشرع مرتبا عليه لعن أو طرد أو وعيد كما قال شيخ الإسلام فيدخل في التعريف الأول أو يدخل في حد الكبيرة. المسألة الثانية قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم له، فليس هذا الحكم خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها، لأنه لم يدل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل، ولأن هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد وهما مما تشترك فيه الأمم، لأن أصلها واحد، فأهل الكبائر في النار لا يخلدون بشرط إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. المسألة الثالثة دخول أهل الكبائر في النار وعيد يجوز إخلافه من الرب جل وعلا، وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا طهر بحد أو نحوه كتعزير فإنه يكون كفارة له. اكتب عندك، والتعزير هو عقوبة يوقعها ولي الأمر، عقوبة يوقعها ولي الأمر فيما لم يرد فيه حد، فيما لم يرد فيه حد، كمن يسرق ولم يبلغ النصاب، أو سرق من غير حرز، يقول دخول أهل الكبائر في النار وعيد يجوز إخلافه من الرب عز وجل، وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا طهر بحد أو نحوه كتعزير فإنه يكون كفارة له. إذن يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون تائبا، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: أجمع أهل التفسير أنها نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه، فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد محيت عنه زلته وخطيئته بالتوبة. طبعا إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب تاب منها العبد بغض النظر عن نوعية الذنب، حتى لو كفر بالله، حتى لو أشرك شركا أكبر، ولكنه تاب توبة النصوح بضوابطها وشروطها الشرعية باتفاق وبإجماع أهل العلم وبالنصوص المتواترة، الله عز وجل يقبل منه التوبة، لقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الحالة الثانية أن يطهر من تلك الكبيرة، إما بحد كمن شرب الخمر فأقيم عليه الحد فهو طهارة وكفارة له، فهو طهارة وكفارة له، وكذلك من قتل مسلما فقتل، أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فأقيم عليه الحد حد القذف فهو كفارة له، أو زنى إلى آخره. اكتب عندك: روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قطعت المخزومية، لما قطعت المخزومية اللي هي من يا أخواننا المرأة المخزومية التي قطعت في غزوة الفتح، قالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ قالت: يا رسول، هل لي من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وسلم: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يقول: أو ما كان تعزيرا أيضا فإنه طهارة، فكل ما يقام على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس العقوبة الآخرة تطهره من هذا الذنب. قال لكم معايا هنا في مسألة هي إيه؟ طيب ركزوا معايا، هل لو اقترف المسلم ذنبا وأقيمت عليه عقوبة غير العقوبة التي حددها الشارع أتعتبر كفارة وطهارة أم لا؟ ها؟ لا تعتبر. هب أنه سرق فحكم عليه بالسجن المؤبد وخبلك وأدى فترة السجن في الجبل يكسر في الحجارة كما يقولون، هذا يعتبر كفارة، لأن الكفارة هنا إيه والطهارة منوطة بإيه؟ منوطة بالحد الشرعي الذي أوجبه ربنا عز وجل وحدده. وهذا يختلف إذا كانت الكبيرة أو الفعل الذي فعله المسلم غير منصوص عليه فولي الأمر عاقبه اللي هو التعزير، هذا طهارة وكفارة له. يبقى لابد أن نفرق بين الأمرين. يبقى واحد مثلا قتل مسلم وحكم فحكم عليه القاضي بالسجن 5 سنوات ولا شيء، مهما ذاق الذل في السجن هذا لا يعتبر لا كفارة ولا طهارة لأنها عقوبة لم يأذن بها الشارع. واضح يا أخوانا؟ هدول حاجة شيخ فضل. نعم. طيب ما هو صدق لما قال الله أعلم؟ طب ما احنا عاوزين الكلام الذي نسبته أنت للصحابي، من هذا الصحابي وما صحة الكلام وما قول أهل العلم فيه؟ معايا أخي الفضل؟ وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. كفارة هذا لا شك فيه، فهو كفارة له، ومن مات وستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء أفعل. أي نعم، لا لا لا، ما هو الله يجزيك بالخير يا إخوانا. إحنا خلصت الشرك؟ طيب إحنا عاوزين نصل لمرحلة معينة، عيد النظر تاني. حينما تسمع قول أو تقرأه لابد أن يكون التنقيب هو يلزمك، ولابد من البحث والتحري. مش سمعت كلمة من إنسان وهو غير مأمون تعول على كلامه أو موروث ثقافي قديم، ما احنا عندنا مواريث ثقافية يعني بصراحة مؤلمة لغاية الألم. لا، أنا عندي الآن في مرحلة من مراحل طلب العلمي بأنقب ويعني وأتقن كل ما يقال. فعندنا نصوص شرعية ملزمة أن من فعل ذنبا وأقيم عليه الحد، الحد هو الشرعي ولا الحد العرفي؟ الشرعي، خلاص فهو كفارة له. طيب أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. أوصل حاجة شايف عشان أكمل. نعم. خلاص، توبته من الذنب شيء وكفارة والطهارة المترتبة على العقوبة شيء لسه ما زالت قائمة عليه. نعم، هب أن القاضي لم يعاقبه فهو تحت المشيئة، واخد بالك؟ هب أنه قتل وسرق ولم يدري أحد عنه شيء وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، تحت المشيئة خلاص، دي ما نتكلمش فيه. لا، الأصل أن يستر على نفسه. أما ما حدث من الغامدية ومن ماعز بن مالك الأسلمي ده معلم من معالم التربية، قل من يصل إليه، بلك قل من يصل إليه، وهو أن الإنسان لما فعل الذنب واستشعر العقوبة القدرية أو الشرعية في الدنيا وفي الآخرة ما استطاع أن يتحمل ما سماه أهل العلم بوخز الضمير، ما استطاع أن يتحمله، فآثر أن يطهر في الدنيا بدلا من أن يعيش وضميره يؤنبه ونفسه اللوامة تؤرق حياته. ومن اللي يصل لديت؟ من اللي يصل لدى عزيزة جدا، وبالذات في المرأة الغامدية، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي حتى تضعيه، ولو أنها ذابت وضعته ولم ترجع ما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال اذهبي حتى تفطمي، ولو أنها ذابت ولم ترجع ما طلبها صلى الله عليه وسلم، كل هذا من ماذا يا أخوانا؟ نفسي لوامة، نفسي لوامة تغرق حياتي. أقول لك لا، طب أنا عشت عبال ليه؟ يقام علي الحد وأستريح. هذا معلم من معالم التربية ومنزلة خفاقة قل من يصل إليها. نعم، هروح لولي الأمر فين بقى؟ ولي الأمر بيعمل حاجة خبرية ها؟ لما يروح السعودية بدينا خبر. تفضل. نعم، لا لابد، لا أن يبد أن يحدث لكل ذنب توبة، لابد يحدد كل ذنب تبت من كذا وتبت من كذا. وطبعا كما تعلمون مش يقعد يتكلم ويقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت، الشيخ يقول هو يقول وراه، لا. ها درس، تفضل. حدث هذا؟ لم يحدث، لم يحدث. طيب نكمل في درسنا. ايش سالم؟ افتح الشباك ده من الجو حر.
بعد ما سالم طلع
اهل الجيل اهل اي نعم نعم ماشي حاضر. احنا قلنا ان اقامه الحد من اختصاص ولي الأمر. طب هب أنه وقعت جريمة القتل وقام أهل القتيل وظفروا بالقاتل فقتلوه، أول شيء هذه مخالفة شرعية من هؤلاء القوم، وهذا افتئات على السلطان، وللسلطان أن يعزرهم بما يتراءى له إلا القتل. ثاني واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه. شيخ سالم من قلت لك اهو له ان يعذرهم الا القتل، لان التعذير ما يوصلش للحد. معايا اخر فضل؟ هذا مثله كما حدث في عهد علي بن ابي طالب وفي عهد معاويه، ان رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجل فقتله، فرفع الأمر إلى معاوية. القصة هذه ذكرها الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لمن أراد أن يرجع إليه. فلما رفع الأمر إلى معاوية، وكان هذا بعد صفين، فأرسل معاوية إلى علي بن أبي طالب يستفتيه، فقال علي بن أبي طالب إن أتى بأربعة شهود وإلا يدفع برمته إلى أولياء القتيل ليقتلوا. أعيد، يأتي بأربعة شهود على إيه؟ على أنه وجده يفجر بامرأته. طيب عجز خلاص، يدفع برمته. إيه برمته؟ يعني تربط في حبل ويدفع إلى أولياء القتيل ليقتلوه. وليس هذا من أنهم نفذوا حكم حد الشرع بأنفسهم، لا، ده هذا من ولي الأمر بالأمر له. معايا؟ أما إن الرعية تنفذ الحدود يا أخوانا كده هنعيش في غابة، ولن تستقيم الأمور ولن يطمئن أحد على معيشته. فهذا افتئات على السلطان لولي الأمر أن يعزر لمن فعل ذلك، بس لا يصل التعزير إلى القتل. معي أخي الفضل، لوجود الشبهة وهي أنهم قتلوا من قتل. واضح يا إخواننا ديت؟ خلينا هنا في موضوعنا. يقول الحالة الثالثة، بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية مثل الصدقة في حق القاتل. قال فمن تصدق به فهو كفارة له، ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب الأليم. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة لأنه وعيد شديد. الحالة الرابعة أن يغفر الله عز وجل له ذلك بأسباب متعددة، ذكرنا شيئا منها فيما مضى اللي هي 10 أسباب التي ذكرها الشيخ فيما مضى. الحالة الأخيرة أن يغفر الله له بعد أن صار تحت المشيئة، بعد أن صار تحت المشيئة يعني مات مصر على الكبيرة ووقف بين يدي الله عز وجل وليس له عنده حسنات ماحية، يغفر له ربنا عز وجل. طب وما الذي يعني يحزنك في ذلك؟ الله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يقول أن يغفر الله له بعد أن صار تحت المشيئة يعني يوم القيامة لا يكون عنده حسنات ولا يكون أتى بشيء، ولكن يغفر له الله منة منه وتكرما، وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة، يعني إذا لم يتوبوا ولم يقم عليهم الحد أو طهروا، طب ركز معي، ولم يقم عليهم الحد معلوم أو طهروا، كيف يكون التطهير؟ طب ما يبقى الشيخ بيذكر نفس الكلام، التطهير هنا بإيه؟ لا، طب ما هو الشيخ قال ولم يقم عليهم الحد أو طهروا، أو هنا للمغير تعزير، بالتعزير، انتبهوا يا مشايخ، بالتعزير، ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون ولا يخلدون. وهنا شرط التحاوي لهؤلاء الذين يخلدون في النار إذا دخلوها، يعني لمن لم يغفر الله له بل شاء أن يعذبه شرط له شرطين، وهذه هي المسألة الرابعة، وهي أن من لم يغفر له ممن لم يتب فإنه اشترط لعدم خلوده في النار شرطان. الشرط الأول أن يكون مات على التوحيد. طيب نقرأ ونكمل ونشوف. وهذا كما هو شرط عام في دخول الجنة كذلك هو شرط عام في الخروج من النار، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه يقول أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اكتب عندك كده، ولفظ الإيمان هنا هو على حقيقته الشرعية قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فالتوحيد أساس لعدم الخلود في النار، فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. الشرط الثاني أنه لا يخلد في النار إذا لم يأتي في ارتكابه لهذه الكبيرة بما يجعله مستحلا لها، فقد يكون من جهة موحدا في الأصل في نطقه بالشهادتين، ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مستحلا له، وهذا بقيد أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه، وكان المستحل لها غير متأول، وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الأول، لأن حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل لشيء من محارم الله عز وجل. اكتب عندك ضابط الاستحلال، هو أن يعتقد المستحل أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، هو أن يعتقد المستحل أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، وللوقوف على حقيقة ما في قلبه لا بد من لسان المقال، وللوقوف على حقيقة ما في قلبه لا بد من لسان المقال. إيه معنى لسان المقال يا مشايخ؟ ماشي، أي يتكلم بلسانه. المسألة الخامسة الخلود في النار نوعان، خلود أمدي إلى أجل وخلود أبدي. والخلود الأمدي هو الذي توعد الله به أهل الكبائر، والخلود الأبدي المؤبد هو الذي توعد الله به أهل الكفر والشرك. فمن الأول الإشكالية بقى عند المبتدعة أنه جاء بالخلود الأبدي وأسقطه على أهل الكبائر، واخد بالك؟ وجاء على الخلود، وأصلا جل المبتدعة ليس عندهم الخلود في النار إلا نوع واحد وهو الخلود الأبدي، ولا شك أن هذا مخالف للنصوص المتواترة وللإجماعات. فمن الأول، الأول اللي هو يا أحمد الخلود إيه؟ الأمدي بالباء ولا بالميم؟ بالميم، الأمدي. قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا خلود لكنه خلود أمدي، لأن حقيقة الخلود في لغة العربي هو المكس الطويل، وقد يكون مكسا طويلا ثم ينقضي، وقد يكون مكسا طويلا مؤبدا. ومن الثاني هو الخلود الأبدي في النار للكفار، قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قوله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعير خالدين فيها أبدا. هذا خلود أبدي، ولذلك يميز الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار، وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة أبدا. وهذا الذي بسببه ضلت الخوارج والمعتزلة، فإنهم رأوا خالدين فيها في حق المرابي وفي حق القاتل، فظنوا أن الخلود نوع واحد وهو نوعان كما تقدم. طيب، هنا الشيخ أكرمه الله قال: وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة أبدا. هذا الكلام في القرآن، أما في السنة فلا. مع مشايخ، هذا القرآن فين؟ في القرآن فقط، أما في السنة فلا، لحديث الصحيحين: ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا طبعا يحمل على الخلود الايه؟ الأمدي. ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن والسنة، ولفظ عدم دخول الجنة وكذلك عدم دخول النار، كما في قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقوله: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. وقوله: لا يدخلن الجنة، اللي هم النسوة الكاسيات العاريات المائلات المميلات. في عندك الحديث في الهامش عندك ولا مش موجود؟ طيب اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طيب، أي نعم صحيح، أي نعم، نفسنا اللعن مش لكل المعين، أخبرك لعن إنه يقول نلعن كل كاسي عاري، أخبرك. طيب، يقول ونحو ذلك. فهذه مما ينبغي تأملها، وهو أن التحريم في القرآن والسنة نوعان أيضا، تحريم مؤبد وتحريم إلى أمد، كما أن نفي الدخول نوعان، نفي دخول مؤبد ونفي دخول إلى أمد. كلمة تحريم هنا أي تحريم دخول الجنة، إما يكون تحريم إلى أمد وإما تحريم إلى أمد. فتحصل من هذا أن الخلود في النار نوعان، خلود إلى أمد وخلود إلى أبد، وأن تحريم الجنة كما جاء في بعض النصوص أو تحريم النار يكون تحريما إلى أمد وقد يكون تحريما إلى الأبد. وكذلك نفي الدخول هذا أيضا نفي دخول مؤبد أو نفي دخول مؤقت. وهذا التفصيل، انتبهوا يا أخوان، هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة مع الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم، فإنهم جعلوا الخلود واحدة والتحريم واحدة ونفي الدخول واحدة. الفرق ده مهم جدا ولابد أن يعني نستوعبه، ومش كده وبس، ولابد أن نكثر من الأدلة عليه، وهو تقسيم الدخول. لأن هنا الشيخ ذكر قاعدة هنا لما قال إيه، وأصل لأن حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكس الطويل، هذا الأصل. فلما قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية بنجريها على أصل في لغة العرب، يبقى الخلود اللي هو المكس الطويل. أما التأبيد لابد أن يستل من دليل آخر، لأننا خرجنا عن الأصل الذي عليه لغة العرب. المسألة السادسة قول الطحاوي ولا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. هذه الجملة مأخوذة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي من باب التأكيد، ليست إشارة لخلاف ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. المسألة السابعة قوله بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله بعد أن لقوا الله عارفين، وتعقب الطحاوي في لفظ عارفين، وأن المعرفة ليست ممدوحة، فإن بعض الكفار كانوا عارفين، فإبليس يعرف وفرعون يعرف، وأن في هذا القول وهو بعد أن لقوا الله عارفين فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة. وهذا التعقيب من الشارح بهذا الموطن فيه نظر، لأن لفظ العارف أو المعرفة ربما جاءت في النص ويراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين، فكأن الطحاوي يقول بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. وهذا ما جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم. وهذا اللفظ في الصحيح، فاستعمل لفظ المعرفة ويعني به العلم بالشهادتين، وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه، لأن الأصل في كلام العلماء الأتباع الاتباع إلا ما دل الدليل على خلافه. شفت يا أخوانا كيف نتعامل مع كلام الأئمة الأثبات وكلام أهل العلم، نوجه ليوافق الدليل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب هب أنك قرأت كلام العالم وما استطعت أن توجهه، لا تتعجل، لا تتعجل مهما أوتيت، وقول يا أخوانا شوف ما تقولون في قولة هذه العالم، ماذا أصنع فيها؟ هل يا ترى أخطأ ولا في توجيه؟ العلماء قال لك لا ده في توجيه، لما لم تقف عليه؟ فين؟ في فلان. طب الحمد لله ان انا ما تعجلتش. وبالذات الكلام ده مع مين؟ مع من شهد له اهل العلم في عصره بانه من اهل العلم ومن اصحاب المعتقد الصحيح ومن اهل التقوى والورع الى غير ذلك. ومن اجل هذا احذر غايه الحذر ان تتعجل وتتهم إماما في خطأ في قول معين قبل أن تسأل من هم أعلى منك كعبا وهم كثر، حتى يوجه كلام العالم كما ينبغي. أما التعدل يا أخوانا هذا مذموم، بل يوقع الإنسان في الطعن في الأثبات وهو لا يشعر. طيب تماما كما وجه الشيخ صالح أكرمه الله في قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله ممن تقضى على الإمام. ولكن وذلك برضو هنا الشيخ صالح أكرمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد وجه كلاما ظاهره يعني إذا لو واحد بقى كده صبي أو متعالب أو في نفسه شيء على طول يطعن في عقيدة الإمام أحمد، واخد بالك؟ ولكن لابد أن يوجه الكلام، أوجهه ليه أنا؟ لأن أنا عهدي عهدنا بالإمام هذا أنه من أهل السنة، أهل السنة الأثبات، يبقى لابد أن أوجه كلامه بقدر عجزت أشوف الأكابر وما أكثره. طيب، يقول المسألة الثامنة، التوجيه مهم يا أخوانا، أرجو أن يعني تحفظوه جيدا، في قوله: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. هذه الجملة الطويلة تقرير لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة، وهو أن أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين فهم تحت المشيئة لقوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني في الكبائر لمن مات غير تائب منها. والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وبين ما جاء في آية سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأطلق في آية الزمر وهنا قال لمن يشاء، وذلك أن هذه الآية في حق غير التائبين، وذلك أن هذه الآية أي آية شيخ أحمد يوسف؟ ها؟ أحسنت، اللي هي آية النساء. وأما آية الزمر ففي حق من تاب، وأما من تاب وأما من مات غير تائب فهو إلى الله، إن شاء غفر وعفى وهذا فضل، وإن شاء عذب وهذا عد منه لعباده. قوله: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، هذا فيه ذكر سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر، وهذان السببان ضلت فيهما الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم، فإن من دخل النار من أهل الكبائر يخرج منها برحمة الله عز وجل، والرحمة قاعدة عامة في كل فضل يحصل للعبد في الدنيا والآخرة، فالخروج من النار برحمة الله، وتخفيف الحساب برحمة الله، ودخول من دخل الجنة برحمة الله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحد منكم عمله، قال رجل: ولا إياك يا رسول الله، قال: ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اكتب عندك كده قاعدة أصولية، وهي: المخاطب إذا خاطب غيره بلفظ من ألفاظ العموم دخل في الخطاب. المخاطب إذا خاطب غيره بلفظ من ألفاظ العموم دخل في الخطاب، دخل في الخطاب. نعم، هذا شو عامل؟ محمد كتبت؟ تمام.
قاعدة أصولية.
اي.
أن المخاطب
إذا ما حصلش الكلام. ما حصلش الكلام ده معاك. ما حصلش الكلام ده خالص. ما حصل، ما قلتش أنا الكلام ده. أنا مش عارف. إخواتك يشهدهم. نحقق مع بعضنا بقى.
المخاطب؟
أيوه.
أنا فتحت الطاقة.
أيوه شوية يا شيخ محمد. ده كده اصبحت اسم مفعول والاول اسم فاعل.
طيب.
احسنت.
سمحت شكلت
الاسم. طيب ماشي.
ثالث
ها
كده اعتبر
الاعتبار. الله يشكر محمد، جزاك الله خير. ما اقدرش يعني، ما فيش كلمه ثناء اكتر من هذه. لا مش لاقي كلمه ثناء اكتر من هذه. جزاك الله خير وجزاكم جميعا يا اخواننا، نسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. فهذا السبب عام، فكل من خرج من النار فبرحمة الله، حتى في من شفع وشفع، فإن العبد يخرج بعد الشفاعة شفاعة الشافعين برحمة الله. وهذا يعني أن قوله برحمته وشفاعة الشافعين يفهم منها أنه أراد شيئا مستقلا، وهو أنه محض تفضل منه عز وجل إن عذبهم ثم أخرجهم برحمته. وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران. الوجه الأول أنه جعل الكبيرة مع ما فيها من عظم المبارزة لله عز وجل والتهاون بأمره ومخالفته وارتكاب نهيه، أن هذه الكبيرة لم يحكم الله عز وجل على من ارتكبها أنه يعذب إلى الأبد، فكون العذاب إلى أمد رحمة، ثم انقضاء العذاب رحمة، ثم بعثهم إلى الجنة أيضا رحمة. الوجه الثاني أن الله عز وجل يخرج من النار أيضا أقواما، قد أقواما صاروا حمما أو حمما، يعني صاروا على لون السواد من شدة العذاب والعياذ بالله، ثم يأتون أو يلقون في نهر الحياة فينبتون فيه من تلك ما تنبت الحبة في جانب الوادي وحميل السيل. وهذا أيضا رحمة من الله عز وجل في حق من ارتكب الكبيرة، هذا السبب الأول الذي ذكره. السبب الثاني في خروج أهل الكبائر بشفاعة الشافعين من أهل طاعته، وشفاعة الشافعين أعلاها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر كي يخرجوا من النار، ثم شفاعة الملائكة، ثم شفاعة الوالدين لأولادهم، وشفاعة المحب لحبيبه من أهل الإيمان، وهكذا في من شاء الله أن يشفع أن يشفعهم. وهذان الأمران الرحمة وشفاعة الشافعين أيضا على هذا الوصف خالف فيها أهل الفرق خاصة الخوارج والمعتزلة ومن شابهم، وقد تقدم بحث الشفاعة مطولا. المسألة التاسعة قوله وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هذه الجملة يذكر فيها يذكر بها الطحاوي كل من أنعم الله عليه بنعمة أن يتذكر بأنه أنعم عليه وتفضل عليه وأحسن إليه ومن الله عليه بهذه النعم، فالذي عصى الله وعفى الله عنه أو عذبه ثم أنجاه، هذا كله من آثار تولي الله عز وجل لأهل الإيمان. وهذا يدل على أن ولاية الله لعباده المؤمنين تتبعض وليست كاملة، فإن ولاية الله عز وجل وهي محبته لعبده ومودته له ونصرته له وتوفيقه ونحو ذلك لا تكون جملة واحدة، إما أن تأتي في المعين جملة وإما أن تزول جملة كقول الوعيدية، بل يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوب من جهة ومبغض من جهة، متولى من جهة ومخذول من جهة أخرى. وهذا هو الذي أراده رحمه الله في أن أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يخلون من نوع، يخلون من نوع، أي الأنواع يقصد؟ نوع الولاية والمحبة، من نوع ولاية الله لهم، فالله تولى أهل معرفته وهم أهل توحيده ولم يجعلهم في الدارين أي في الدنيا والآخرة كأهل نقرته وهم أهل الكفر الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بل لهم نصيب من ولاية الله. فولاية الله وهي محبته ونصرته في حق المعين من أهل القبلة تتبعض فتكون في فلان أعظم منها في فلان، فالمؤمن المسدد الذي كمل إيمانه بحسب استطاعته له من ولاية الله الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان. والذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا له نصيب من محبة الله وولايته ونصرته بحسب ما عنده من الإيمان. فإذا في حق المعين حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه ولاية من جهة وخذلان من جهة أخرى، وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. ثم دعا الطحاوي آخر بقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وهذه الجملة رويت في حديث لا يصح وهي دعاء طيب، ومعنى ولي الإسلام يعني ناصر الإسلام، لأن الولي هو الناصر، والله وعد بنصر دينه، قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونحو ذلك قوله في آخر الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فقوله اللهم يا ولي الإسلام يعني اللهم يا ناصر الإسلام وأهله، الله وعد بنصر دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. فنسأل الله عز وجل الذي وعد بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يرينا نصر دينه وإعزاز كلمته وإعلاء رايته، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونستكمل دروسنا.